الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فبمشيئة الله تعالى نتناول تفسير سورة عبد. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. من الذي عبس ومن الذي تولى؟ من الذي عبس وتولى؟ وما معنى عبس؟ ولماذا عبس؟ الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عبس وهو الذي تولى. لماذا عبس ولماذا تولى؟ قال الله سبحانه وتعالى: أن جاءه الأعمى، يعني لمجيء الأعمى. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لمجيء الأعمى. ومعنى عبس: قطب وجهه وجبينه تكرها. قطب وجهه وجبينه تكرها، أي تكرها لمجيء الأعمى إليه. للآية سبب نزول بمجموع الطرق ولسياق آيات الكتاب العزيز يصح، ألا وهو أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قوما إلى الإسلام، منهم كبراء قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم منشغل في دعوتهم إلى الإسلام، راغب في هدايتهم إليه. فأقبل ابن مكتوم وهو يقول: يا رسول الله، أرشدني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم مقبل في الحديث مع أئمة الكفر يدعون إلى الإسلام، وابن مكتوم يكرر: أرشدني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. ثم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم متضايقا، قابضا وجهه قرعا لمقالته ولمجيئه. فقال ابن مكتوم: أترى بما أقول بأسا يا رسول الله؟ فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى بمجيء الأعمى. ثم قال تعالى: وما يدريك، وما يعلمك يا محمد، وما يدعيك لعله يتزكى، أي لعل هذا الأعمى يتزكى، أي يتطهر من ذنوبه. فالتزكية تطلق على التطهير من الذنوب، التزكية تطلق على التطهير. ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال سبحانه: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى، من العلماء من فرق بين قوله وما يدريك فقوله وما أدراك، فقالوا إن قوله وما يدريك فقد أدراه الله سبحانه وتعالى به، إن قوله وما يدريك فلم يدره الله عز وجل، أما ما أدراك فإن الله أدراه، كما قال تعالى الحاقة ما الحاق وما أدراك ما الحاق، فأخبره الله بالحق وتفاصيل ما في الحق. أما وما يدريك كما في قوله وما يدريك لعل الساعة قريب، فلم يدره بوقتها سبحانه وتعالى. وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر، والتذكرة الاستعراض والاعتبار، فتنفعه الفكرة. أما من استغنى، أي من استغنى عن الدخول في الإسلام بأمواله وأولاده وجاهه وسلطانه وثرائه، أما من استغنى بهذه الأشياء عن الدخول في الإسلام فأنت له تصدى، أي تتعرض له رجاء مثله. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، ليس عليك إثم إذا تولى وأعرض، إنما الذي عليك فقط وما عليك ألا يزكى، ما عليك ضرر من عدم تزكيته لنفسك، إنما عليك فقط البلاغ، كما قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، وكما قال سبحانه تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، الآيات. فيقول سبحانه وما عليك ألا يتذكر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أما من جاءك يسعى يجتهد في المجيء إليك في مقابلتك وهو خائف وجل من الله سبحانه، فأنت عنه تلهى، أي تنشغل عنه كلا، فليس الأمر كما تصرفت يا محمد، ليس التصرف كما تصرفت يا رسول الله، ليس هذا هو التصرف. فكلمة كلا تحمل معنى النفي لما تقدم مع الردع والزجر، هذا في حق البشر، في حق البشر كلمة كلا تنفي الكلام المتقدم والمعاني المتقدمة والتصرفات المتقدمة مع تضمنها للزجر وللردع. فليس الأمر كما تصرفت يا محمد، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعاني شان آخر. أرشدت الآيات إلى أنه ينبغي الإقبال على المقبلين على الله، وينبغي المقبلين على طاعة الإقبال على المقبلين على طاعة الله إتمام الفقراء. وفي هذا نزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نزلت هذه الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنا وابن مسعود وبلال ورجلين من قريش نفس سميهما في جدة نزلت هذه الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا. كيف نجلس نحن وهؤلاء الفقراء أمامك؟ فإننا إذا جلسنا أمامك تجرؤوا علينا، تجرؤوا علينا فاطردهم لعلنا نفكر في الدخول في الإسلام. فنزل قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقوله تعالى أيضا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذه الآيات تأديب للدعاة إلى الله. صحيح أننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لكن مع إنزال الناس منازلهم لا نضيع حق الفقراء وحق الضعفاء، لا نضيع حق الفقراء وحق الضعفاء أمام المناصب الزائلة والجهات التي تتبيد وتخلى. فكل له حق يؤدى إليه. فصحيح مسلم أن أبا سفيان مر على ملأ فيهم بلال وصهيب وعمار على ما يعبرني سلمان، فلما رأوه كان ذلك عام الفتح رأوا يمشي في الناس، وكان قبل ذلك يرجو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. ما زال هذا الرجل يمشي على وجه الأرض. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم انطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغضبتهم يا أبا بكر؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع أبو بكر وقال لإخوتاه: أغضبتكم؟ قالوا: غفر الله لك يا أخي. فلا ينبغي أبدا أن تبتعد عن الفقراء المقبلين على الله لفقرهم أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله تعالى: أن جاءه الأعمى، أي لنبي الأعمى، وقال قائل: كيف قال الله سبحانه وتعالى أن جاءه الأعمى ووصفه بالعمى؟ وهو سبحانه وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. فالإجابة على هذا من وجهين أو من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكره بالأعمى لبيان عذره في مقاطعته بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صحيح أنه جاء وقاطعك يا محمد وأنت تدعو القوم إلى الإسلام، ولكن معه عذره فهو أعمى. وكما قال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. خاصة ليس على الأعمى حرج فيما لا يدرك إلا بالبصر. هذا الوجه الثاني، أن الشخص إذا عرف بصفة من الصفات واشتهر بها في الناس ولم يكن يتضايق من ذكره بها فلا بأس أن يدعى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الظهر ركعتين وانصرف بعد ركعتين قال رجل في يديه يقول: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لا هذا ولا ذاك. قال: بل قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فلقبه النبي عليه الصلاة والسلام بذي اليدين لقول في يديه، وقد درج على ذلك السلف. فمن اشتهر بلقب عند عموم الناس يكره، لكنه اشتهر به في الناس ولم يتبرم من النداء به نادوه به. وكلكم يعرف الأعمش، فالأعمش هو سليمان بن مهران، وكان في عينيه عمش، وكان دميم الخلقة، وكان يقول: لو كنت بقالا لاشترى مني احد، يعني دمامه خلقتي. ومع ذلك لم يكن يتبرم من هذه الصفه، فكان الناس ينادونه بالاعمش دوما. كذلك الاعرج، وكذلك الحذاء، لانه كان يجالس الحذائين، وكذلك المقبوري، لأن بيته كان قريبا من المقابر، وكذلك ابن دقيق العين، لقب بابن دقيق العين لشدة بياضه، وكذلك الدراوردي، كان من بلاد إذا طرق أحدهم طارق يقول: انظر يعني ادخل. فلما ذهب إلى المدينة وأقام بها كان إذا جاءوا يستأذنون عليه قال لهم: انظروا انظروا، يعني ادخلوا ادخلوا. فلقب بالدراوردي، ثم حذفت النون تخفيفا فقيل الدراوردي، إلى غير ذلك. فالشخص إذا اشتهر بلقبه، إن كان هذا اللقب مكروها عند الناس لكن تعارفوا عليه به وهو لم يتضايق به، جاز لهم ان يدعوه به. وهذا هو الوجه الثاني، والله اعلم. من العلماء كالقرطبي وقبله الرازي، ونقلوه عن بعض علمائهم، انهم قد طوروا ابن ام مكتوم في ذهابه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما كان ينبغي أن يذهب إلى الرسول وهو منشغل بدعوة القوم إلى الإسلام، فإن هذا لا يليق. ومنهم من تحامل عليه تحاملا شديدا، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى وقفه بأنه جاء يبعث وهو يخشى، فلا معنى لكلام شخص فيه، بل كل ما قيل فيه مردود. والله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين في سورة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال سبحانه: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتشاغل كلا ليس الأمر كما ذكرت، إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ذكر ماذا من العلماء من قال ذكر القرآن أو انتفع بالتذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. الصحف المكرمة من العلماء من قال هي اللوح المحفوظ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ما هو الفرق بين الآيات؟ بين أن من جاءك يسعى وهو يخشى وأن من استغنى فأنت له تصدى، وبين قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة. وجربت كما قال بعض العلماء لفي نور تصدير للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى إذا أعرض هؤلاء المشركون يا محمد عن القرآن وعن ما جئت به، فهذا القرآن موجود بأيدي خلق خيار كرام وفقهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كفروا كرام ضررا. يعني إن تولى هؤلاء الكفار عن القرآن فاعلم أن القرآن في اللوح المحفوظ مع ملائكة كرام مطيعين لله سبحانه وتعالى. يعني إن تتولوا تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني لا يحفظ إعراضهم وتوليهم عن هذا القرآن فإنه موجود بأيدي قوم أو خلق هم أكرم منهم وهم السفر الكرام البررة. هذا وجه الرب والأمر لله سبحانه وتعالى. فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مطهرة لله مطهرة من كل عيب ومن كل نقص ومن كل رذيلة مطهرة من كل ما لا يليق بها مطهرة من عبث الشيطان كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. على رأي من فسر الباطل بأنه الشيطان في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والسفرة من؟ السفرة الملائكة. ومن العلماء من قال إن السفر هم ملائكة المخصوصون وهم القراء للقرآن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الحديث ومنهم من قال إن السفرة هم الملائكة السفراء بين الله وبين خلقه الذين يسفرون بين الله عز وجل وبين الأنبياء وبين سائر الخلائق. كما قال القائل وما أدعو السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن نشيت. ما أدعى السفارة بين قومي أي التنقل بين قومي للكفار. السفارة التنقل بين القوم للكفار. ومن السفير الذي يسفر الآن في الدول. قال الشاعر ما أدعى السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن نشيت. فقال العلماء إن السفر هم الملائكة الذين يسفرون بين الله سبحانه
وبين الرسل. فالقرآن بأيدي هؤلاء السفرة، بأيدي سفرة كرام بررة، والبررة هم المطيعون، البررة هم المطيعون، فالبر هو المطيع، والبر والأبرار معاني أخرى تأتي في محلها إن شاء الله. كرام بررة، قتل الإنسان، رب العزة يقول قتل الإنسان. ما معنى قتل؟ قتل في أغلب آيات الكتاب العزيز معناها لعنة، قتل الإنسان أي لعن الإنسان، قتل الخراصون أي لعن الخراصون، قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود. فالله يقول قتل الإنسان، ما أكثره؟ ما المراد بالإنسان؟ هل المراد بالإنسان الإنسان عموما أو الإنسان الكافر؟ الظاهر أن المراد الإنسان الكافر، فعليه قتل أو لعن كل إنسان كافر، مشركا كافر، يهوديا كان، نصرانيا كان، امريكيا كان، انجليزيا، فرنسيا، روسيا، كلهم. قال الله سبحانه وتعالى قتل الانسان، لعن هذا الانسان، ما اكثره. في قوله تعالى ما اكثره ثلاثه اقوال للعلماء. القول الاول ان ما تعجبيه ما اكثره، قول الثاني ما استفهاميه اي ما الذي حمله على الكفر، ما الذي حمله على الكفر. الثالث ما اشد كفرا، هذه الاقوال الثلاثه فيما اكثره. ثم يقول سبحانه من أي شيء خلقه؟ ما هو الربط بين الآيتين؟ قتل الإنسان ما أكثره، وقوله تعالى من أي شيء خلقه. كما يقول لك القائل لله المثل الأعلى، لماذا تتبع الأبنين؟ أبوك مين وأمك مين؟ لماذا هذا الكبر وهذا الغرور وهذه الغطرسة؟ انت ابوك فلان وامك فلان معروفين عند الناس كلهم. ركز بقى، قتل الانسان وما اكثره من اي شيء خلق. كما قال الشاعر كيف يجده من رفيعه، ابد الدهر بديعه، وهو منه واليه واخوه ورضيعه. كيف يزهو من رفيعه، ابد الدهر بديعه. يعني كيف تفتخر وانت ليل نهار والوتر والبراد مال جسمك، على اي شيء تفتخر؟ ابد الدهر بديعه، وهو منه واليه واخوه وبديعه او ربيعه. فقوله سبحانه اي شيء قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره. كما يقول الله في الحديث القدسي قد بزق النبي صلى الله عليه وسلم على كفه بزقة تفل تفلة، وقال يقول الله يا ابن آدم أنى تعجبني وقد خلقتك من مثل هذه، وأشار إلى النبات عليه الصلاة والسلام. من أي شيء خلق؟ كما قال القائل خلق من ماذا؟ صفة نذرة، ثم بعد ذلك كان جيفة قذرة. الإنسان بعد سنوات كده تتوصل قبل جيفة قذرة ورائحة الشكر عن كل خلق، وهو بين ذلك يحمل العذرة في هذه الفترة. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقد هذا أبيض، هذا أسود، هذا أحول، هذا أعور، هذا سليم العينين، هو سبحانه الذي يتصرف فيك كيف يشاء. تأخذ من رب يومك ليس لك خيار، لا تستطيع أن تتحكم لا في طولك ولا في قمرك ولا في جمالك ولا في دمامتك ولا في كونك سوي أو غير سوي ولا في كونك غبي أو في كونك ذكي أو قوي الذاكرة أو ضعيف الذاكرة، لا تستطيع أبدا أن تتحكم في نفسك على الإطلاق ولا في نفس ولدك. فالذي يصور في الأرحام كيف يشاء هو الله سبحانه وتعالى، من نطفة خلقه فقدره، فقدر له الأجزاء، قدر له الشقاوة، وقدر له السعادة، من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره، ما المراد بالسبيل هنا؟ ما المراد بالسبيل هنا؟ للعلماء في السبيل قولان، احدهما ان المراد بالسبيل طريق الخير او طريق الشر، كما قال سبحانه انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن العلماء من قال أو في نفس السبيل الأول وهديناه على جبين، فهذا فيه أن سلوك طريق الخير مقدر وسلوك طريق الشر مقدر. القول الثاني الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن المراد بالسبيل هنا سبيل الخروج من بطن أمه، سبيل الخروج من فرج أمه. يسر له، يسر الله لك سبيل الخروج من بطن امك بعد ان خلقك، ولو شاء لاوقفك في فرجها عند الفرج وباتت امك، لكن سبحانه وتعالى يسر لك سبيل الخروج. ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقدره. فابن جرير الطبري قال سياق الايات في مراحل خلق الانسان، فهي اي قول السبيل يسر اي سبيل الخروج من بطن امه، فذكر الله سبحانه انه خلقك من نطفه ثم قدرك ثم اخرجك من بطن امك ثم اماتك فاقدرك ثم يوم القيامه يحييك. سياق الايات في هذا الباب، هذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقدره اي طيره ذا قبر. فالاشياء تموت ولا تدفن، اما ابن ادم يموت ويدفن ويكرم بان يغطى حتى لو كان كافرا، فابن آدم يموت فيقبر كما قال الله سبحانه وتعالى ألم نزع الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فأنت إذا مت دفنت في الأرض وغطيت، طبعا يوم القيامة هذا يتلاشى، الأرض تلقط ما فيها وتطلبهم، ألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفظت. فقوله تعالى ثم اماته فاكبره امتنان من الله سبحانه وتعالى على الانسان انه طيره جاء قبر يقبر فيه، ثم اماته فاكبره ثم اذا شاء انشره، يعني بعثة، والنشور يطلق على البعث والخروج. الحمد لله التي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم إذا شاء أنشره. كلا ليس الأمر كما يظن الإنسان من أنه قام بالتكاليف التي أمره الله بها. لا تتوهم ذلك أبدا أيها الإنسان أنك قمت بالتكاليف التي أمرك الله بها، فإنك مقصر. كلا لما يقض ما أمره، إنما قام ابن آدم بالتكاليف التي كلف بها. فالآية تمنع من الاغترار. قد تظن أنك أديت ما عليك، فالآية تقول لا لا تظن هذا الظن، فإنك لم تقم بالتكاليف التي كلفت بها والأوامر التي أمرت بها، ولم تنتهي عن النواهي التي نهيت عنها. كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. هناك ربط قوي بين قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه وبين قوله تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. ربط واضح غاية الوضوح بين قوله تعالى من أي شيء خلقه، وراح خلق الإنسان من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره شق فرج المرأة فخرج من الطفل، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء انشره. وقال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. نزل الماء من السماء صبا على الأرض، كما أن المني دخل من الرجل على فرج المرء، ثم شققنا الأرض شقا كما انشقت الأرض وأنبتت النبات فخرج المرء فتح وخرج منه الطفل، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، أشكال وأصناف من النباتات. كذلك خرجت من الخروج أشكال وأصناف من البشر، هذا القوي وهذا الضعيف، هذا الذميم وهذا الجميل، هذا الذكي وهذا الغبي، هذا الأحمر هذا الأبيض هذا الأسود هذا ذا العين الزرقاء ذا العين الخضراء هذا ذا العين السمراء، أشكال وألوان لا يعلمها إلا الله. كما خرج من الأرض كما خرجت من الأرض هذه الأصناف من النباتات. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، والحب معروف الحنطة والشعير والنخيل، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، فالقضب هو البرسيم، وحدائق غلبا، والأغلب هو غليظ الرقبة. فالشجرة الغلباء هي الشجرة غليظة الجلد، ومنه قول الرزاق يعني جرير عوى فصار أغلب ضيغميا، فويل من المراغة ما استكار. فالأغلب هو الغليظ، وحدائق غلبا أي حدائق ذات أشجار غليظة. وأطلق على الحديقة حديقة لأحداقها بمسكها، فلا يكاد يراه. أحدقت بهم الأشجار، وأحدق الناس بالعدو أي حاصروه والتقوا حوله، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الأمر توقف بعض العلماء بتفكيره وبيان المراد به، فكان عمر يأخذ بعصاه في وسط أصحابه على الأرض
فقرأ وفاكهة وأبى فقال أما الفاكهة فقد عرفناها أما الأب فما هو. ثم انطلق وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، ولم يخبرها رضي الله تعالى عنه. وفاكهة وأبى من العلماء من قال إن الأب هو ما يقوله الحيوان لاقترانه بالفاكهة ولقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطاقة ومرجع قليلا إلى الآية الكريمة ثم أماته فأخبر فكذلك الباب يخرج كما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أو زينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل بيت أعجب الأبصار نباتا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهذا حال الإنسان. ففي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فرب العزة يقول هنا كذلك في الآية الكريمة فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء القيامة التي تصخ الناس تصخ الأسماء أي تصيب لهم تصيبهم بالصمم، ولكن لا يصمم لأن الله أراد لهم أن يكونوا أن يسمعوا. فصوتها يصم أهل الدنيا لو كانوا يسمعون يصم أهل الدنيا، لكن تأتيهم الصاخة فيسمعون الصوت والأذان كما هي تجتمع أيضا أشد وأشد. يوم يفر المرء من أخيه، وقد أسلفنا في محاضرات سابقة لماذا يفر المرء من أخيه؟ لثلاثة أمور، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولعدم مطالبته له بحقوقه تعالى ويتعلق به يا ربي لي حقي عند هذا، وسلف خوف الفضيحة إنه كان مذكورا أمام إخوانه في الدنيا فصبح فيخشى أن يرى. هذا قول الله عليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قالت أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنكم محشورون إلى الله محراتا وعراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا إن أول الخلائق يؤتى هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه يؤتى برجال من أمتي أو بأقوام من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال. الحديث. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة أكثر الصبح إذا طلع الصبح وأبيض ضاحكة مستبشرة وجوه من هذه المسفرة وجوه أهل الإيمان كوجوه قد أشرقت وأضاءت وأبيضت كما قال تعالى يوم أبيض وجوه إذ يبقى من آثار الوضوء
وقبل ذلك ليضبط إيمانها بالله سبحانه وتعالى لم يرهقها قطر ولا ذلة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فمن أراد أن يجد وجهه ويزداد بياضا يوم القيامة فعليه بأمور بعد الإيمان بالله والوضوء. من هذه الأمور الإكرار من حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فالذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا متقنا ويؤديه للناس ويبلغه للناس تحل عليه بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجاب فيه. أي أن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في بياض الوجوه. قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هؤلاء الذين كانوا خائفين في الدنيا وكانوا واجهين في الدنيا من لقاء الله سبحانه ومن القبر والظلمات ومن هول المطلع يوم القيامة، لم يجمع الله عز وجل عليهم خوفين، بل كما قال تعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد أن كانوا في الدنيا يؤذون ويذكر بهم ويذكر منهم كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فأهل الإيمان يضحكون يوم القيامة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي علاها الغبار وعلاها التراب. فهي وجوه والعياذ بالله في أصلها سوداء يوم القيامة، ومع أنها سوداء يوم القيامة الذي يكتفى بكونها سوداء يعلوها الذل، كما قال تعالى: ترهقهم ذلة. ومع أنها يعلوها الذل يعلوها أيضا الغبار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الغاب يقول الله سبحانه: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تعلوها قترة أي ذلة أولئك هم الكفرة الفجرة. والعياذ بالله. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بهذا انتهي تفسير سورة عبد. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما فيها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا باب، هل يجوز لأخت أن ترسل أخا نحسبه على خير علشان فيه خير خلقي؟ نعم يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها ذلك. فالمرأة تريد من الرجل كما يريد الرجل من المرأة، وتحب من الرجل كما يحب الرجل من المرأة. إذا لم تكن نفسها منشرحة للرجل ستقصر في أداء الحقوق إليه، ومن ثم يلحقها الإثم. قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا. دينه كويس وخلقه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وردت في بعض الأسانيد التي فيها كلام أنها كانت تضربه بغضا شديدا لمنظره وهيئته، حتى أن في بعض الروايات من كان في إسنادها بعض الكلام تقول: لولا أني أخشى الله لبصقت في وجهي كلما رأيت شوكة الرجال، أخشى الله عز وجل أني أخشى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتردين عليه حديقته؟ فمن ناحية الزواج جاء. وفي هذا المقام نذكر أن حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هو حديث منازع في صحته، ليس صحيح قولا واحدا بل منازع في صحته، وكل أسانيده التي وقفت عليها ضعيفة. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، خاصة الزيادة الملحقة: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من العلماء من حسنها أو صححها، ولكن كل فرق يواهيه، فيشهد لواهاء المعنى وضعف المعنى أن رجلين أتي إلى النبي، أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. فاختار لها رسول شخصا ثالثا غيرهما، وهو أسامة ابن زيد، يعني أسامة لم يكن قد خطبها في من خطب. فليس وورد عند النسائي بسند سند رجاله ثقات، يعني لو يقال سند صحيح من هذه الرجال والسماعات، إلا أن في إسنادي أن يذكر علي بن الحسين بن واقد يقول الإمام أحمد في أحاديثه بعض الزيادات لا أدري إيش هي، لكن غير أحمد ثقه، أن أبا بكر تقدم لفاطمة فقال النبي: إنها صغيرة. ثم تقدم لها عمر فقال النبي: إنها صغيرة. ثم تقدم لها علي فتزوجها إياه رضي الله عنه، رضي الله عنه أجمعين. الشأن أن هنا إلا دخلت، فإن قال قائل: الرسول ما تزوج بعائشة، فنقول للرسول وضع خاص صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: يجوز للمرء أن ترد الرجل، يجوز لها من حيث الجواز جائز لعيب خلقي فيه، إذ لا دليل يوجب عليها أن تقبل كل من تقدم لها. هذا شيء. في الباب حديث جليبيب وما كان فيه من دمامة، قصته على التفصيل للمعلوم لديكم، تحتاج إلى إعادة النظر في إسنادها، لأني الآن إن زلت أبحث عن إسناد قائم بهذا الطول، فما وجدت إلا لأصل حديث جليبيب وأصل قبل جليبيب رضي الله عنه في القصة إسناد ثابت. بعض الأخوات يريدن بعض النقابات الخمارات، فجزاهن الله خيرا على أقدامهن على طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهن يرفع إلى الشيخ محمود والشيخ حسن حفظهم الله تعالى. لنا إخوة كانوا معنا على الطريق وللأسف سرقونا بالمرة وشربوا الدخان وغيره، فأحدثوا فتنة بين الناس، هل يجوز لنا هجرهم؟
وكرهون في الله من ناحية الجواب جالس أن تهجرهم في الله، لكن الأمر في شأنهم مبني على مسألة المفسدة والمصلحة. إذا كنت تصنع أنك إذا قطعت إبقاء السلام عليهم رجعوا إلى الحق وفكروا فيما هم عليه وفي خطئهم فاترك السلام عليهم. إذا كنت ترى أن إبقاء السلام عليهم سيسبب مفسدة أعظم، والنوم بدل ما يشربوا دخان يشربوا خمر، فالله لا يحب الفساد، فاجعل بينك وبينهم سيوفا لعل الله ان يهديك. فالامر مبني على المفسده والمصلحه. بعد انقضاء مده النفاس 40 يوما وتطهرت من ذلك يوجد بعض النقاط من الدماء بين الحين والاخر، هل يعتبر ذلك الصحابة؟ وماذا أفعل لكي أقوم بأداء الصلاة والواجبات الشرعية المكلفة بها؟ الجمهور يقولون بعد مدة بعد انقضاء 40 يوم، هذا رأي الجمهور، الدم الدابل دم فساد، فتغتسل وتصلي ومن أهل رأي الجمهور ومن أهل العلم من يقول إنه ينظر إلى الدم. إذا كانت المرأة متأكدة غاية التأكد أنه دم نفاس استمرت حتى تطهر منه، لكن يحدث بعض النساء والفتاة تأتي وتدخل إصبعها في الفرج وتعبد بنفسها حتى تخرج لها قطر الدم، فتشوش عليها الشيطان وتترك الصلاة. هم في هذا يحدث بعد انقضاء 40 اسبوع. فإذا اخترنا للأسئلة، إذا كانت ممن يفهمون جيدا ويميزون، أو كانت ممن يميزن جيدا دم النفاس عن دم الاستحاضة، فلتبني على تمييزها. إذا كان دم ما زال دم نفاس فتمشي على أنها لا تصلي ولا تصوم إلا إذا انتهت دمها، وإذا كانت ليست كذلك فلتأخذ برأي الجمهور القائلين بأن أبقى مدة للنفاس 40 يوما وتقنع بهذا الدم. والله أعلم. ما حكم تسجيل شرائط العرس الذي بالدم للرجال في عرس النساء إذا لم يكن هناك من الأخوات من تغني لها؟ إذا كانت أصوات الرجال فتنة بالنسبة للنساء فلا يشرع ذلك، إذا كانت خالية من الفتنة فحينئذ تتنزل الحديث أعلنوا النكاح، وأدركوا حديث عائشة ماذا كان معكم من الله، فإن الأنصار يعجبهم الله ويستأنس للفتية بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه: يا أنجشة ويحك يا أنجشة رفقا بالقوارير. فأنجشة كان يغني والنساء كن يسمعن صوت أنجشة، والابن تسمع صوت أنجشة ويحدو فتسرع الابن فيخشى النبي على النساء من السقوط، فيستأنس بهذا على الجواز مع حديث ماذا كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله. نعم. تقول أو يقول أخوكم إن الشريف في دفء، وما ماذا لو كان في دفء؟ دفء ينام. ماذا قال الله وماذا قال رسوله في شأن الدفء؟ خلاص بالنسبة لمن؟ النساء اللي بيسمعنا. إذا كان في فتنة تتولد من وراء الدفء منع، الدفء بالنسبة للرجال. إذا كان هي الأخت سؤالها بالذات ما حكم تسجيل شرائط العرس، يعني في عرس موجود الذي بالدفء للرجال في عرس النساء شرائط فيها دفء للرجال.